بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقد أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم أنه من على عباده المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم إخوان الكرام، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام في ظلمة وفي انحطاط كبير جدا وبعد كبير وعظيم عن ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله برحمته وبركته وتوفيقه سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الخبر الصحيح بالحنفية السمحة. الحنفية الدين الذي مال عن الظلم ومال عن مخالفة الله ومال عن الإشراك بالله عز وجل إلى إفراده بالتوحيد والعبادة سبحانه وتعالى، السمحة التي تناسب الناس، فأحكام الله عز وجل كلها تناسب الناس لأنها نزلت من عند الحكيم العليم الخبير. والله عز وجل مدح نفسه وأثنى على نفسه فقال: وما ربك بظلام للعبيد. ما معنى هذه الآية؟ ننفي الظلم عن الله ونثبت كمال الضد لله سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل كمال الرحمة والإحسان والحكمة والعدل، فهو إلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من جوانب الجاهلية إخوان الكرام التي كان فيها بعد عظيم جدا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هضم حقوق النساء وظلم المرأة ظلما عظيما. وأد البنات كان منتشرا موجودا عند أهل الجاهلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ظلم النساء، بل المرأة كانت كالميراث الذي يتركه الإنسان إذا مات فيرثه أقاربه وأرحامه بعد موته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، حتى في مسائل الفواحش وارتكاب الزنا كان هذا أمرا موجودا عند أهل الجاهلية، بل إخوان الكرام كانت المرأة تطوف عارية في بعض الأحيان حول الكعبة المشرفة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ماذا دل الناس؟ دل نبينا صلى الله عليه وسلم، دل جميع الناس على العدل وأعطى كل ذي حق حقه. فمن العبارات الخطأ التي يرددها بعض الناس دون أن يدركوا معناها أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، هذه عبارة خطأ إخوان الكرام. كلمة المساواة لم ترد في كتاب الله
ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام عدل بين الرجل والمرأة فأعطى كل ذي حق حقه، أعطى الرجل حقوق وجعل عليه واجبات، وأعطى المرأة أيضا حقوق وجعل عليها أيضا واجبات. ولكن لا يختلف اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة كرما عظيما. أعجب والله الذي لا إله غيره ممن يريد أن يبحث عن إكرام المرأة من خلال نصوص فلان ونصوص علان، ونسي النصوص العظيمة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على إكرام النساء وإعطاء المرأة حقها الشرعي الذي أوجبه من؟ ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فالقرآن العظيم سورة النساء، فالقرآن العظيم سورة مريم، وما ذكره الله عز وجل من الثناء على هذه المرأة الفاضلة، هذه المرأة الصالحة. فالقرآن العظيم ثناء الله سبحانه وتعالى على امرأة فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم أمام 100,000 صحابي إخوان الكرام، على تقديرات بعض أهل العلم في حجة الوداع يقول: استوصوا بالنساء خيرا. إذن هذا أمر عظيم جليل شهره النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره وعلمه جميع الناس ذكورا وإناثا: استوصوا بالنساء خيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول للصحابة الكرام؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثبت إخوان الأفاضل أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نعم إخوان الكرام، هكذا المسلم يتفاءل ويرضى بما أعطاه الله عز وجل له، رزق أنثى يصبر عليها ويكرمها ويعطيها حقها تكن له ستارا من النار إن شاء الله تعالى، رزق بذكر أيضا يحمد الله عز وجل ويرضى ويسلم بحكم الله. إخوان الكرام، هذا خطأ يذكره بعض الناس، وفي هذا الخطأ إخوان الكرام خدش لعقيدة الإنسان من حيث لا يشعر. عندما يرزق بمجموعة من الذكور ثم يرزق بعد ذلك بأنثى، أو يكون العكس إخوان الكرام، عندما يرزق بمجموعة من الإناث ثم يرزق بذكر واحد، بعض الآباء يخافون، يقول: هذه البنت ستسترجل الآن، وهذا الذكر قد يتشبه بالنساء لأنه جاء بعد عدة أخوات. تظن أن شرع الله وأن حكم الله تترتب عليه مثل هذه الأشياء؟ أبدا إخوان الكرام، ما يترتب على تقدير الله إلا كل خير ومصلحة للبلاد والعباد. لو وجدت أخطاء، هذه الأخطاء ليست لأنها من عند الله عز وجل أو وقعت بسبب تقدير الله عز وجل، وإنما هي أخطاء إخوان الأفاضل في تصرفنا وفي تعاملنا. أما أن يكون تقدير الله عز وجل خطأ أو تقدير الله عز وجل يترتب عليه الإضرار بالناس، أبدا إخوان الأفاضل. وموضوع إخوان الكرام أن الإنسان يرضى ويصبر ويحمد الله عز وجل إذا رزق بالبنات وبالإناث قد يكون سهلا من ناحية اللسان، ولكن بعض الناس توجد فيه بعض شعب الجاهلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أعرف بعض الحالات إخوان، الرجل طلق زوجته لأنها أنجبت عددا كبيرا من الإناث. لماذا يصنع الإنسان مثل هذا ولماذا يفعل مثل هذا؟ لأن بعض الشعب الجاهلية موجودة عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم رزق بمجموعة كبيرة من الإناث، ومع هذا ماذا قال؟ سلم بحكم الله ورضي بقضاء الله عز وجل، بل كان يكرم بناته صلى الله عليه وسلم كرما عظيما. لذلك إخوان الأفاضل لا بد أن نذكر أنفسنا ونذكر الأخوات ونذكر الإخوة الكرام بموضوع الدرة المصونة بالمرأة المكرمة في شرعنا وفي ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أبواب الجنة، أي دخلت من أبواب، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إخواني الكرام، المحاور التي سنتكلم عنها في هذه الليلة إن شاء الله لها ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى: ما هي شخصية الدرة المصونة؟ ما هي الأمور التي لابد أن تتوفر في المرأة الصالحة إذا أرادت الاستقامة على طاعة الله؟ ثم ما واجب الرجال تجاه الدرة المصونة إخوان الكرام؟ ثم ما واجب الدرة المصونة تجاه زوجها وتجاه مجتمعها؟ لو فهمنا هذه النقاط وعرضناها من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنعالج أمورا كثيرة جدا موجودة في المجتمع، وبعض الأمور التي تعتبر مخالفات شرعية قبل أن تكون قضايا اجتماعية أو أخلاقية. أما رأس الأمر وعمود الأمر وذروة سنامه إخوان الكرام، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، التي يجب أن يأتي بها كل مسلم قولا واعتقادا وفهما لمعنى هذه الكلمة العظيمة. فإنها الكلمة التي خلقت من أجلها الجنة والنار، ونصبت من أجلها الموازين، ونصب وأرسل لأجلها الرسل يدعون جميع الناس إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخدش في هذه الكلمة تترتب عليه أوزار وآثام عظيمة وجليلة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إخواني وأخواتي، لا بد أن نحاسب أنفسنا، هل أتينا بهذه الكلمة الطيبة العظيمة كما يحب الله، كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تظن أخي رعاك الله أن الكلام موجه للنساء فقط، بل موجه لي ولك ولفلانة ولعلانة. هذا الأمر هو أساس المجتمع المسلم. قد يكون بعض الحضور غير متزوج، لكن عنده أخت، عنده أم، عنده جدة، عنده عمة، عنده خالة. إذن الكلام لابد أن يوجه للجميع إلى رعاية هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. إخوان الكرام، وسبحان الله العظيم، حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تلقين أمهات المؤمنين ونساء الصحابة الكرام معنى هذه الكلمة العظيمة. فكما أنه علم الرجال معنى هذه الكلمة، ذكر ورغب النساء بمعنى هذه الكلمة العظيمة، وبين لهم ما يخدش هذه الكلمة ولو الخدش اليسير، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحديث الذي يعرفه الجميع إخوان الكرام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رعاك الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمهات المؤمنين، يحث من؟ الصالحات، القانتات، العابدات، صائمات النهار، قائمات الليل، اللاتي كن يتضرعن ويخبتن وينبن إلى الله عز وجل إنابة عظيمة، يذكرهن بهذا الأمر الواضح المعروف أنه كفر بالله عز وجل. ومع هذا الذكرى تنفع المؤمنين. أخي الكريم رعاك الله، لو كانت زوجتك صالحة ذكرها أيضا بهذا المعنى العظيم، فإن الأقدام قد تزل إخوان الكرام. نعم والله الذي لا إله غيره، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قد تزل الأقدام. انظروا رعاكم الله كيف بدأت عبادة الأصنام والأوثان. نوح عليه الصلاة والسلام لما مات كان من أتباعه أقوام قبل نوح عليه الصلاة والسلام كان هناك ناس أهل صلاح وتقوى واستقام، إخوان الأفاضل، أبناؤهم نشأوا على ذلك. ثم أوحى الشيطان إلى الأجيال التي تأتي بعد ذلك، نصبوا تماثيل عبدوها من دون الله، مع أن هذه الأمور كانت معلومة واضحة لدى أجدادهم. لذلك بعث الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى لا إله إلا الله. انظروا رعاكم الله كيف تهاونوا بهذه الكلمة فوقعوا في الكفر وعبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا الحديث إخوان الكرام ينبغي على المرأة أن تعيه وعيا جيدا وتنتبه له. كم نرى إخواني وأخواتي من نسائنا ونساء المسلمات من يلجأن إلى سحرة، كهان، مشعوذين، دجالين، والعياذ بالله. والله الذي لا إله غيره إخوان الكرام، اتصلت بإحدى الأخوات، انظر إلى الشبه التي يزين بها الشيطان، والشيطان كيف يصطاد بني آدم وله خطوات والعياذ بالله. تقول: جلست في الحرم المكي، جاءتني إحدى النساء وقالت: يا فلانة، أنا ما أقرأ الكف ولكن عندي فراسح، دعيني أنظر إلى الكف. فلما نظرت إلى الكف أخبرتها بأمور فعلا تعيشها هذه المرأة، أتت بها عن طريق الجن وعن طريق الشياطين. هذا ينطبق عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. بل بعض الأخوات قد تزعم أنها صالحة: يا فلان، ما اسم الوالدة؟ الوالدة فلانة. أنت حامل؟ نعم. ستنجبين في الشهر كذا، وسيكون المولود ذكر أو أنثى. بعض الأخوات تسأل عن مثل هذا، وهذا هو عين الكهانة والدجل والشعوذة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أختي الكريمة، يمكن الإنسان إخوان الكرام يزين له الشيطان، ولا عذر له في أن يرتكب معاصي، لا عذر لك بهذا. ولكن أن نخدش وأن نتساهل وأن نتهاون وأن نميع معنى هذه الكلمة العظيمة، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لذلك ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يذكر الصحابة دائما وأبدا برأس الأمر بهذه الكلمة العظيمة، بكلمة التوحيد. لأنك تجد كثير من المسلمين يأتون بها لفظا لكن لم يعرفوا معناها ولم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى، أو قد يعرفون ولكن تخفى عليهم بعض القوادح العقدية وبعض المسائل الشركية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، انظروا رعاكم الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمهات المؤمنين على تعلق القلب بالله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. انظر إلى هذا التعليم النبوي العظيم. لذلك إخوان الكرام، هذه والله تكاد تكون سنة مهجورة عند كثير من الناس، ما يرقي نفسه، ما يقرأ على نفسه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع هذا الأمر، ما العاقبة؟ ما النتيجة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني هي كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الصديقة بنت الصديق، وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. انظروا إخوان الكرام، هذا المعنى لو فهمته الدرة المصونة، هل سنجد نساء يلجأن إلى سحرة، مشعوذين، كهان، دجالين؟ بل غير هذا إخوان الكرام وأخوات الكريمات، هل سنجد من نسائنا من يوجد عندها اكتئاب، أحزان، قلق، اضطراب؟ المسلم إذا تعلق بالله وبذل الأسباب وقرأ على نفسه القرآن العظيم واعتصم بالواحد الجليل سبحانه وتعالى، أعطاه الله خيرا عظيما. ولكن إخوان الكرام، في كثير من الأحوال يأتيك بعض الناس يشتكون من أوجاع ومن أسقام، تسأله: تقرأ على نفسك؟ يقول لك: لا. أو إن قرأ على نفسه فقراءة قلب ساه لاه غافل لا يعلم ما معنى. قل: أعوذ برب الفلق، قل: أعوذ برب الناس، أعوذ، ألتجئ وأعتصم وأقترب من الله سبحانه وتعالى. ولكن إخوان الأفاضل، بعض الناس وبعض الأخوات في معصية وبعد عن الله يقول لك: أرقي نفسي ولكن هذه الرقى لا تنفعني. كالذي عنده قوس من أجود أنواع الأقواس إخوان الكرام، وعنده سهم من أفضل أنواع السهام، ولكن يده ضعيفة ورميه ضعيف، هل سيصيب هذا القوس؟ لا، لن يصيب هذا القوس إخوان الكرام. كذلك العبد المسلم عندما يرقي نفسه ويعلم قل أعوذ ما معناها من هو الله؟ إنه الله ذو الجلال والملكوت والكبرياء والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويشكو إلى الله حزنه وهمه وبثه ونجواه. والله هذه لذة وسعادة ما يعلم بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ما أحوجنا والله أن نطبق مثل هذه الأشياء في منازلنا وفي بيوتنا. لا ندعو إخوان الكرام إلى عدم بذل الأسباب، ابذل الأسباب، ولكن ابذل جميع الأسباب الشرعية والدنيوية تصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام، انظروا إلى الصحابة الكرام كيف كانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم المرويات التي تعتني بحفظ هذه الكلمة العظيمة. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. بعض النساء الآن عندها خوف، تخاف من الجن، تخاف من السحرة، تخاف من كذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لن تطمئن قلوبنا إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغرس خاصة عند النساء مسائل الرضا بالقضاء والقدر وعدم الاحتجاج على حكم الله عز وجل. عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، ألا نبكي بكاء المتسخط على أقدار الله، المحتج على أفعال الله سبحانه وتعالى. هل هذا الأمر تحتاج إليه النساء؟ نعم، والله الذي لا إله غيره، تحتاج النساء أن يذكرن بمثل هذه الكلمة العظيمة، عدم النياحة. كم من الرجال فضلا عن النساء يبتلى بموت أبنائه، يبتلى بموت أقاربه، ماذا يصنع هذا الرجل؟ يمزق ثوبه، يجر شعره، يضرب خده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. بل انظر إخوان الكرام إلى اللاتي تربين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل الأسماء والصفات يثبتنها لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تؤمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات العظيمة الجليلة، لذلك قالت هذه الكلمة العظيمة. الآن إخواني حقيقة لو سألنا بعض نسائنا أين الله، اسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال من الأجوبة التي تناقض عقيدة أهل السنة والجماعة. على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا نقرأ إخوان الكرام، وفي السجود تقول: سبحان ربي الأعلى. كنت مرة في أحد المدارس فالمدرس سأل سؤال وقال: ما هو الشيء الذي معنا في كل مكان ولا نراه؟ قام أحد الطلاب وقال: الله. فقال له المدرس: أحسنت، رفعت يدي وقلت: يا أستاذ الكريم، هذا يناقض عقيدة أهل السنة والجماعة. الله عز وجل في السماء، على العرش استوى، علمه في كل مكان، نعم، أما هو سبحانه وتعالى في السماء. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا إخوان الكرام، لابد أن نغرس عند الدرة المصونة ويكون عندها متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم ارتفعوا رجالا ونساء بحرصهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام وأخوات الكريمات، عائشة رضي الله عنها انظر إلى متابعتها للسنة وروايتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سودة، خديجة رضي الله عنها كيف تابعت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، فاطمة، زينب، أم سليم وغيرهن من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا الأمر مع أنه واضح بين، ولكن عند الامتحان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كم نذكر نساءنا إخوان الكرام وأخوات الكريمات بتحريم النمص، اسمع وانظر إلى اللف والدوران، الذي يتبعه بعض النساء في التحايل على هذا الأمر. كم نذكرهن بموضوع الحجاب والاعتناء به ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. تجد البعض يتحايل ويتلون ويتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: المرء مع من أحب. تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تابع سنته، يمن الله عز وجل عليك إن شاء الله تعالى بأن ترافقه في الفردوس الأعلى. الأصل العظيم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث في ذم البدع؟ سؤال لكم، رواية من؟ عائشة. انظروا إخواني الكرام كيف كنا أمهات المؤمنين يربين على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السنة وعدم الإحداث في دين ربنا سبحانه وتعالى، بل ما كنا يسمعنا عن شيء يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبادر بالاقتداء به ولا يتركنه حتى الموت. عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، أي أصلي في المسجد النبوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. ماذا فعلت أم حميد رضي الله عنها؟ أمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من البيت وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله سبحانه وتعالى. هكذا كنا يتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالسواك. الآن لو فكرت في محارمك من النساء، من رأيت منهن تحيي هذه السنة؟ طيب دعك من النساء، من الرجال من رأيت منهم يحيي هذه السنة؟ قليل. قال عروة بن الزبير: دخلنا على عائشة فسمعنا استنان أم المؤمنين في الحجرة، أي كانت تتسوك رضي الله عنها وأرضاها. لماذا؟ مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك سنة، هذا العود من الأراك سنة؟ نعم سنة. ومن طبق هذه السنن التي يظنها بعض الناس أنها صغيرة، حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عظائم الأمور. يعني بعضهم إخوان الكرام يقول: يا أخي تركزون على القشور، هذه قشور يعني أنتم تركزون عليها؟ لا يستدل مبتدع بدليل إلا ويرد عليه بنفس الدليل. هب أنها قشور بزعمك وظنك، أتظن بأن هذه القشور ليس لها مكان من الدين؟ بلى والله الذي لا إله غيره، لها مكان عظيم من الدين. التفاحة لو أزلنا قشرها تفسد ولا ما تفسد؟ أجيب، أزلت قشرها وتركتها نصف ساعة في الهواء تفسد ولا ما تفسد؟ كذلك المسلم إذا ترك هذه الأشياء التي يوحي الشيطان إليه أنها قشور، أدى به هذا الأمر إلى ترك عظائم الأمور والعياذ بالله. وهناك بعض الأشياء يظنها البعض أنها قشور، بل هي واجبات فرائض، بل هي واجبات أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلبس علينا الشيطان ولا يزين لنا الشيطان. أيضا إخوان الكرام، الحج سيأتينا بعد أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى بالحج خرج الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل نساء خرجنا معه، 9 من النساء من أمهات المؤمنين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبو بكر الصديق، وكانت متم في الشهر 9، خلاص أيام معدودة وتضع المولود. لما وصلت ذي الحليفة وضعت مولودها. لماذا؟ قال جابر بن عبد الله: كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل ما صنع. السنة السنة، نذكر أنفسنا، نذكر أخواتنا، نذكر الإخوة الكرام بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، فهم الأدلة للحيارى من يعش بهداهم ولم يخش من إضلالي. نعم، من عاش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعا لها أمن إن شاء الله تعالى بإذن ربنا سبحانه وتعالى من الانحراف صغيره وكبيره بإذن ربنا عز وجل. بل كن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، من يعترض على السنة يتهمونه ويطعنونه في دينه، من لا يتابع السنة تتكلم عليه أمهات المؤمنين. معاذة سألت عائشة: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذين لا يتبعون كتاب الله ولا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع؟ قالت معاذة: لست بحرورية، ولكني أسأل. ماذا أجابت عائشة؟ كان يصيبنا ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سمعنا وأطعنا. رضي الله عنك يا أم المؤمنين، لو كانت في زماننا الآن ورأت بعض من ينتسب إلى الدين والاستقامة كيف يضرب السنن والأدلة بعضها ببعض، ليش صلاة الفجر ركعتين؟ ليش الظهر 4 ركعات؟ ليش المغرب 3؟ ليش الطواف 7؟ ليش الرمي 7؟ ليش السعي بين الصفا والمروة 7؟ مع أن الأمر كله مبني على قاعدة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رضي الله تعالى عن أم المؤمنين وأرضاها. أيضا إخوان الكرام، الدرة المصونة لا بد أن تعتني بالعلم. لا تقل لإحدى النساء بأنها صالحة مصلحة وهي بعيدة عن العلم. كل صلاح إخوان الكرام يظنه الإنسان وهو بعيد تمام البعد عن العلم يخشى أن ما يكون صلاح، يخشى أن يكون أحيانا معصية وإغضاب لله عز وجل. لأنك كيف تعرف التقوى إذا ما كان عندك العلم الشرعي؟ قد تقع في أشياء وتظنها من التقوى وهي ليست من تقوى الله عز وجل، وقد تبتعد عن أشياء تظن أن تركها من التقوى مع أن فعلها من تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعلم العلم لا بد خاصة على النساء أن يعتنين بالعلم. إخوان الكرام، من الأمور المؤلمة جدا في مجتمعنا وجود الأمية الشرعية العظيمة جدا عند النساء. لو سألت طالبات الجامعات الآن وطلاب الجامعة صلاة الجنازة 2 ركعات ولا 4 ركعات، اسمع العجب العجاب الذي سيأتيك. لماذا؟ جهل. أمية شرعية دينية عندها أرقى شهادات، لكن ما تعرف كيف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا واقع إخوان الكرام. الآن تجد كم من النساء تضع طلاء الأظافر مثلا في بيتها وتصلي وتتوضأ دون إزالة مثل هذه الأشياء، مع أن الصلاة باطلة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كم من يعني يذكر لأحد الإخوة يقول عندهم بعض النساء ما كانت تعرف أن الربا حرام. نعم إخوان، هذا هنا عندنا إخوان الكرام، ما أتكلم عن دول أخرى. قال ما كانت تعرف، لما نبهناها أول مرة في حياتي أسمع أنها مثل هذه المعاملات ربوية ومحرمة وما يأذن بها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ الجهل، هذا الداء القاتل الذي فتك بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم بث العلم في نفوس الصحابة الكرام، حتى عندما كان يردف معاذ رضي الله عنه على الحمار كان يعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسائل الشرع والدين. عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات؟ علمهن أن الفتن قد أقبلت، فقمنا واشتغلنا بالعبادة. رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن إخوان الكرام، هذه حقيقة أمانة عظيمة جدا في أعناق الرجال. إخواني، أليس من المخزي أنك تجد بعض الرجال متزوج من سنوات وما سأل نفسه هل زوجتي تصلي على السنة؟ أليس من المخجل إخوان الكرام أنك تجد بعض المستقيمين والذين والله نعول عليهم خيرا عظيما متزوج من سنوات ما سأل نفسه هل زوجتي تتوضأ على السنة؟ والله هذا أمر مؤلم جدا إخواني وأخواتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال له النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ قال: واثنتين، أي يمدها 3 من الولد وتصبر على ذلك، أو يمدها 2 من الولد. إذن النساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمنا، اجعل لنا يوم نتفقه في الدين ونتعلم في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، اسمع إلى هذا الأثر والخبر العظيم جدا الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وبعض الناس، نقطة ونبه عليها إخوان الكرام، قد نعرف بعض الأحاديث لكن ما نعرف سبب ورود الحديث، يعني يقتطع من الحديث جزء ولا ننظر إلى أول الحديث. إخوان الكرام، وأتكلم عن الحديث الصحيح الثابت. أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ومعروف عند الجميع، لكن اسمع إلى هذا الخبر الذي أخرجه مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم في يوم من الأيام والجارية تمشطني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، قلت للجارية: استأخري عني، أيتركي هذا الأمر الذي كنت تشتغلين به؟ فقالت: يا أم سلمة، إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقالت أم سلمة: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرض لكم على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. أخرجه مسلم. الشاهد من الخبر، أم سلمة كانت الجارية تمشط شعرها، لما سمعت شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الناس وعنده الآن بعبارة إخوان الكرام خطبة أو درس أو محاضرة، تركت كل هذا وأقبلت على العلم. رضي الله عنك يا أم سلمة، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. الآن كلم بعض الشباب، قل لهم: يوجد درس في المنطقة الفلانية، الله يهديهم، ليش جعلوا الدرس يوم الخميس؟ اليوم عندنا كرة قدم، لماذا جعلوا الدرس في هذا اليوم؟ اليوم عندنا كذا وكذا. وهذا أمر يبكي قلب الإنسان. إذا رأيت الشاب مشتغل بالعلم، مشتغل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فرج له خيرا. وإذا رأيته مبتعدا عن العلم، خف عليه، لأن الشيطان كيف يتلقف الإنسان ببعده عن العلم؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم نسائه، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعليم نسائه. أنا أعرف أحد المشايخ إخوان الكرام من دولة إفريقية غير عربية، قرأ مع زوجته فتح الباري كاملا، وهو من أفاضل طلاب العلم على مستوى العالم الإسلامي. فلذلك إخوان الكرام، الإنسان لو خصص لزوجته مجلس أو أعطاها الكتيبات أو أخذها إلى مجالس العلم، كم في هذا من خير، خير عظيم جدا. نسأل الله عز وجل هداية للجميع. أيضا إخوان الكرام، من شخصية الدرة المصونة الخوف من الله والإكثار من العبادة والإقبال على الله. إخوان الكرام، في الجملة قد تجد بعض النساء أوقات فراغ كثيرة وكبيرة جدا، إذا لم تستثمر هذه الأوقات يخشى أن يأتي عليها وقت تطلب أوقات الفراغ وما تجد هذه الأوقات. يعني المرأة من الصباح إلى الظهر في الغالب ما يوجد عندها كبير عمل في المنزل، في الغالب. إخوان الكرام، أتكلم عن الحال الغالب، لو اشتغلت بالطاعة والعبادة. طيب نفترض امرأة موظفة عندها أبناء، طيب الأبناء ناموا في الساعة 9 أو 10، لو جعلت جزء من هذا الوقت للطاعة والإنابة والإخبات إلى الله، كم في ذلك من خير. إخواني وأخواتي، لا نظن أن الصحابة الكرام ما كانت عندهم أعمال، بلى والله كانت عندهم أعمال ومشاغل كثيرة جدا، والحياة كانت أصعب من زماننا هذا. مع هذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن حفصة: إنها صوامة قوامة. من الذي شهد لها بذلك؟ جبريل عليه الصلاة والسلام شهد لها أنها كثيرة الطاعة والإنابة والإقبال على الله عز وجل. بل إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء بالصدقة. قال الراوي: وكان أكثر من يتصدق النساء، تلقي المرأة من ذهبها صدقة لله سبحانه وتعالى. أسماء رضي الله عنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، ومعلوم بأن هذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها إطالة عظيمة. ماذا قالت أسماء؟ حتى تجلى للغش، خشيت أن يغمى عليها، لأن الصلاة كانت طويلة وحرصت ألا تترك شيء شرعت فيه من عبادة الله وتقضي الصلاة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، صلاة الخسوف والكسوف قد ما يأتي إلا قلة من الناس وينشغلون بأشياء أخرى. عائشة رضي الله عنها نذرت مرة نذرا ثم لم تفي بهذا النذر، اعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا كن النساء صاحبات صلاح وعبادة وتقوى لله عز وجل. أيها الزوج الكريم، فقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الزوج بعيدا عن قراءة القرآن، بعيدا عن الخوف من الله، نعم أمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك بالذكر والخير، ولكن قد ما تجد الاستجابة الكبرى لأنك أنت لم تبدأ بنفسك. لذلك عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، يطبق القرآن. طيب حب أن الرجل مقصر بعيد عن طاعة الله، هل هذا عذر للمرأة بأن تترك الصلاح والاستقامة والاستجابة لأمر الله؟ هل هذا عذر لها؟ أبدا، ليس بعذر. خطأ الناس ما يعالج بخطأ، وإنما يعالج بماذا؟ بتقوى الله عز وجل واتباع الكتاب والسنة. اسمعوا الآن إخواني، يعني ما أريد أسأل سؤال من منكم تزوج زوجين أو ثلاثة أو أربع، انظر إلى ثناء أمهات المؤمنين بعضهن على بعض. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. هكذا عائشة تثني على من؟ على زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقبلوا على الطاعة والإنابة والإخبات إليه سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، لون خاص من عبادة الله وأنبه عليه لأهمية هذا الأمر، الذكر والدعاء، هذه العبادة العظيمة الجليلة التي والله إخواني قصرنا فيها. لو سألنا أنفسنا الآن كم خصصنا من أوقاتنا لمد هذا الكف إلى الله عز وجل والابتهال إليه سبحانه وتعالى، تجد شيئا قليلا. انظر إلى جويرية رضي الله عنها وأرضاها، خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في مكان صلاتها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تذكر الله عز وجل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على هذه الحال من الذكر؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات 4 لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امتداد كلمات. الشاهد من هذا الخبر أن جويري رضي الله عنها ما نامت بعد صلاة الفجر، وإنما جلست تذكر النبي، تذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا أمر ينبغي أن نعتني به قدر الاستطاعة، الأكثر من الذكر والدعاء واللجأ إلى الله. فاطمة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو تأثر يدها من أثر الرحى، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولي قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. انظر إلى أمهات المؤمنين وإلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك الآن تذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، جاءك واحد وقال يا أخي الذكر الذي ذكرت الله عجل به خطأ، يتقبل الإنسان هذا؟ بعض الناس يقول لك يا أخي أنا جالس الساعات أذكر الله وأنت تقول لي كذا وكذا. أما أمهات المؤمنين دلهن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سمعنا وأطعنا. فاطمة تأتي وتسأل خادم فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا وكذا وكذا. قالت يا رسول الله كلامك خطأ، يعني الآن لو الزوجة جاءت إليه قالت أريد خادمة وقلت له اذكري الله قبل النوم 33 واحمديه 33 وكبريه 34، ماذا ستقول لك؟ مجنون. هذا حال بعض النساء إخوان الكرام، لكن من عظمت السنة لن تطق مثل هذه الأشياء. أيضا الدرة المصونة تلتزم بالحجاب وبالستر والعفة والبعد عن الفواحش لأنها تعلم بأن الله يسمع ويرى لا كأحد من الورى. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية سواد في سواد. نزلت الآية سمعنا وأطعنا. هكذا المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل. إخوانا الكرام، هذه حقيقة. بعض النساء اللاتي يتهاون في الحجاب قد تجد عندها صلاة وصيام وصلاح وتقوى وصدقة، هذا من الدين، والحجاب أيضا من واجبات الدين ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عليها. لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض النساء تناصح عن موضوع الحجاب تقول: أنا مصلية. جزاك الله خير على الصلاة، لكن الحجاب من الدين، وهذا شرع الله عز وجل لا يغير ولا يبدل، فلا يمكن أن نتنازل عن الأحكام الشرعية الواجبة لإرضاء فلان أو إرضاء علان. الآن إخوان الكرام، واجبنا نحن معاشر الرجال تجاه النساء من أقاربنا ومن أرحامنا، تجاه الزوجة، تجاه البنات، تجاه الأم، الخالة، العمة، غير ذلك. الأمر الأول الاحترام والتقدير ومعرفة الحقوق الواجبة. إخوان الكرام، خيركم خيركم لأهله، واستوسوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخم اسم عائشة، ما يقول يا عائشة، يقول أحيانا يا عائش، احتراما وتوقيرا لها. من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحترم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أخي الكريم، قد سبحان الله بعض الناس يبتلى ما يكون في قلبه تجاه زوجة محبة، لكن ننسى الرحمة. إخوان الكرام، مودة ورحمة. قد المودة لأسباب معينة تكون قليلة، بس هل يعقل إخوان الكرام أن الرجل يسب المرأة ويشتمها ويسب أهلها، وكل يوم في قضية وكل يوم في محكمة؟ والله حالات يخجل الإنسان من ذكرها موجودة، وللأسف الشديد، لأن بعض الرجال لم يعرف حق المرأة ولم يكرم هذه المرأة. بعضهم والله أستغرب إخوان الكرام ما عنده حسن تعامل وحسن تصرف مع النساء. أيضا إخوان الكرام، حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. كم تجد من الناس أخلاقه طيبة مع من يبدأ بأهل بيته، يعاملهم أطيب معاملة وأفضل معاملة. عائشة رضي الله عنها ترى الأحباش يلعبون بالحراف في المسجد، تصعد وتضع رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إليهم وهم يلعبون. بل انظر إلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه واحترام لأم المؤمنين. مات نبينا صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن الكريم. هكذا حسن الخلق إخوان الأفاضل. ممكن ترفض بعض الأشياء، ممكن ما توافق على بعض الأشياء، ولكن هل لابد أن أسب المرأة وأشتمها وأسب أهلها وغير ذلك، وبعضهم يضرب ويصنع ويفعل؟ والله ما يصح هذا. يعني إخواني، بعض النساء تأتي وتشتكي: زوجي طردني من المنزل. والله ما يصح مثل هذا، وما كان الصحابة يصنعون مثل هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بضراب للنساء، ما ضرب امرأة قط. كيف أنت رجل تأتي وتضرب المرأة؟ عرضت علي قضية من القضايا، رجل ضرب زوجته، جعلها في المستشفى مدة كذا وكذا من الأيام. يقول الله يقول: واضربوهن. نقول: نعم. لم يقل: وكسروهن. ذاك لابد تنتبه لمثل هذا الأمر، فلا تحرف القرآن والسنة على حسب هواك. أيضا إخوان الكرام، التعليم، العناية بالعلم الشرعي، اعتنوا بهذا الأمر إخوان الكرام. أخي الفاضل الكريم، أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، علم أم سلمة ماذا؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. علمها أنه سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو سلمة تذكرت هذه المرأة الصالحة العابدة هذا الدعاء، فقالت هذا الدعاء فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العلم العظيم الذي روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. لا ندري كم سنعيش في هذه الدنيا، ولكن لو تركنا نساءنا وعندهن العلم الشرعي الطيب سينشأ الأبناء على الخير والفضيلة. لا تستطيع أن تراقب أبنائك على مدار الساعة، ولكن علم المرأة دين الله، كن قريبا منها، اذكر لها بعض الأمور الشرعية والمسائل الشرعية. أيضا تعاون معها على البر والتقوى. رحم الله رجلا قام يصلي من الليل ثم أيقظ زوجته إن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت تصلي من الليل ثم أيقظت زوجها، إن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس عندما تقول له اذهب بزوجتك إلى الحج، الحج مع النساء صعب، لا نريد مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حج بتسع من زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. خيركم خيركم لأهله، هذه قاعدة نبوية. فانظر إلى أمهات المؤمنين في الحج، كم حفظنا لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم الشرعي. اعتنوا بهذا الأمر، كلنا قد نقصر في فترة معينة، لكن الآن نبدأ ونعلمهن ونرغبهن بحفظ القرآن الكريم وحضور مجالس العلم، ويستفدن إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، الدعاء. فمن شيم عباد الله الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ادعو لزوجتك بظهر الغيب، ادعو لها بارك الله فيه، لأبنائك، لبناتك، لخالتك، لعمتك، لأختك، ادعوهن بارك الله فيك. أيضا إخوان الكرام، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس قد يتزوج امرأة عندها نقص، عندها خلل معين. والله يا إخوان، هذه قاعدة يعني يتعلمها الإنسان من نصوص الكتاب والسنة، لا يمكن أن تبدل الأحكام الشرعية، الحرام حرام والحلال حلال. لا يجوز إخوان الكرام لمصلحة الدعوة أن نجعل الحرام حلال وأن نجعل الحلال حرام إخوان الكرام، ونقول أن حكم الله قد تبدل أو تغير. حكم الله عز وجل واحد، ولكن طريقة إيصال الحكم الشرعي هذا توفيق من الله عز وجل. ومن تأمل في طريقة إيصال النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل الشريعة للصحابة لأمهات المؤمنين، لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا إخوان الكرام، واجب المرأة الآن تجاه المجتمع وتجاه الزوج واجب عظيم جدا. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصافك لنفسك. كثير من الأخوات ما تنصف نفسها، تكون مقصرة مع زوجها ثم تأتيك وتقول: لم أقصر معه في شيء. من جمعهن فقد جمع الإيمان. كوني منصفة لنفسك بارك الله فيك. هل المرأة الآن قامت بحق زوجها فأمرته بالمعروف ونهته عن المنكر؟ والله بعض النساء تشجع زوجها على أخذ الربا والعياذ بالله، تشجع زوجها على ترك الصلاة في المسجد لأنها تجعله يسهر إلى أوقات متأخرة وينام عن الصلاة، أو ينشغل بأسواق معينة وينام عن الصلاة، تشجعه بالنظر إلى ما حرم الله بإحضار بعض القنوات الخبيثة والسيئة إلى المنزل. وين التعاون على البر والتقوى؟ هذا أعظم حق من حقوق الزوج، أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتذكريه بدين الله سبحانه وتعالى. وكم استقام بعض الشباب بجهود زوجاتهم التي أخلصنا لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، شكر المرأة لزوجها يكفرنا العشير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيضا واجب المرأة أن تبث العلم وتنشر العلم بين النساء، وهذه مسألة أنبه عليها. بعض الناس من الرجال تزل أقدامهم في التعامل مع النساء، وقد يكون هذا الزلل والخلل من جانب الدين. كيف إخوان الكرام؟ يجد امرأة تفعل منكرا معينا، يقول: سأناصحها. طيب، بدأ بالنصيحة، يستدرجه الشيطان ويقع في أشياء لم يأذن بها الله. لماذا وقع في هذا الأمر؟ لأن بعض النساء قصرن في نصيحة النساء. لو وجدت المرأة من ينصحها من النساء لن نحتاج إلى رجل يعظ النساء ويذكر النساء. فلذلك لا بد على النساء أن يقمن ببث العلم ونشر العلم، ولا بد على الرجل أن يغلق مسائل الاختلاط والاحتكاك بالنساء، حتى لو كان يظن أن في هذا الأمر جانبا شرعيا، فإن النفوس والقلوب ضعيفة. أختم بهذا الأمر إخوان الكرام. فاطمة بنت عياش البغدادية كانت في القرن الثامن الهجري. قال أحد المؤرخين: توفيت في ذي الحجة بمصر عن نيف 80 سنة، وشيعها خلائق، انتفع بها خلق من النساء وكانت وافرة العلم، فائقة قانعة باليسير، حريصة على النفع والتذكير، ذات إخلاص وخشية وأمر بالمعروف، انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر. صحيح البخاري كيف وصل إلينا؟ حفظته إحدى النساء يقال لها كريمة المروزية في فتح الباري أكثر من 100 موضع. الحافظ بن حجر يقول: وفي نسخة كريمة وفي رواية كريمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أشكر حقيقة كل من ساهم في تنظيم هذه الكلمة وهذه المحاضرة وكل من حضر، وأخص منهم حقيقة إخواني أخي الفاضل والشيخ الكريم صالح العلي وفارس جزاه الله خيرا الذي حضر معي من الشارقة، أسأل الله أن يبارك في الجميع، وأيضا الأخ أحمد عبد الكريم البلوشي، وطبعا الأخ الفاضل الكريم الكبير الشيخ صالح عبد الكريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، رجاء الكل ينصرف، بارك الله فيكم، الأسئلة بعد الدرس لا نقبلها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.